والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختطه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يستخرج الله عز وجل منا ما يرضى به عنا. لا زال أيها الأحبة حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع النافع الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي النجدي. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في السحر. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في السحر من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من تعلمه والعمل به. وما يتضمن ذلك من أحكام. والسؤال الذي نبدأ به كل باب هو: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ولما أدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأننا قلنا بأن الشيخ رحمه الله تعالى عنده مناسبات في هذا الكتاب لابد من التعرف عليه. المناسبة الأولى مناسبة التبويب لكتاب التوحيد، والمناسبة الثانية مناسبة الأدلة التي يذكرها في الباب للباب، والمناسبة الثالثة مناسبة الأبواب بعضها ببعض. فإن جميع أبواب كتاب التوحيد إنما هي أبواب لموضوع واحد، هذا الموضوع الواحد هو تقرير التوحيد والتحذير مما يناقض هذا التوحيد، سواء كان يناقض أصله الشرك الأكبر أو كان يناقض كماله الواجب من الشرك الأصغر وغيره. فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد تعلق السحر بالشرك، وأن مما أو من نواقض التوحيد السحر، من نواقض التوحيد السحر، إما أن يناقض أصله وهو السحر الذي يكفر به صاحبه، أو يناقض كماله الواجب فيما لو كان السحر بأدوية وعقاقير ليس فيه تعلق بالجن
على قول بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم جعل السحر سحرين، سحر يكفر به الإنسان وسحر لا يكفر به، هذا على قول بعض أهل العلم. وإلا فالذي عند الجماهير أن السحر كفر وأن الساحر كافر. يبقى ما مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن السحر مما يناقض التوحيد، إما أن يناقض أصله وإما أن يناقض كماله الواجب على قول بعض أهل العلم. عرفنا الآن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. طيب، السؤال الثاني: متى يكون السحر شركا وما علاقة السحر بالشرك؟ وما علاقة السحر بالشرك؟ الجواب: قال العلماء إنما يكون ذلك من جهتين، علاقة السحر بالشرك إنما يكون من جهتين. الجهة الأولى أن الساحر لا يتأتى له ما يتأتى إلا عن طريق استخدام الشياطين والاستعانة بهم، وهذا لا يكون إلا بالكفر بالله، لا يكون إلا بالكفر بالله. والأمر الثاني أن الساحر يدعي ربما علم الغيب، طيب السؤال الثالث: الشيخ يقول باب ما جاء في السحر، ما تعريف السحر لغة وشرعا؟ ما تعريف السحر لغة وشرعا؟ الجواب: السحر لغة عرفه العلماء بأنه عبارة عما خفي ولطف سببه، وأما شرعا فقال كثير من أهل العلم بأنه عبارة عن عزائم ورقى وعقد يحصل بها التأثير على المسحور بالقتل أو بالمرض أو بالجنون أو غير ذلك من أغراض السحر، كترك السعي على طلب الرزق وترك الدراسة والصرف والعطف والتفريق بين الزوجين، يبقى عبارة عن عزائم ورقى وعقد. السؤال الذي بعد ذلك، هل السحر يؤثر بقلب الأعيان؟ الجواب لا يؤثر السحر بقلب الأعيان، فيقلب الساحر العين إلى عين أخرى، لأن هذا خلق وإيجاد، وقد انفرد الله سبحانه وتعالى به. إنما يحصل شيء من التخييل، تخييل كما قال الله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب السؤال الذي بعد ذلك، هذه كلها أسئلة مهمة تتعلق بباب السحر. السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم تعلم السحر والعمل به؟ الجواب السحر محرم، والعمل به كفر، قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إلا إذا كان بأدوية وعقاقير وكذا على قول بعض أهل العلم، على قول بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
نعم، وقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، بعدما ذكر هذا بعض آية أولها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل هذا على أن السحر كفر إذا كان فيه الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم وتقديم الكفر حتى تعينهم الشياطين، ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال بعض أهل العلم بأنما نافية، وقال بعضهم بل هي موصولة. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا على أن السحر كافر وأن السحر كفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن السحر له تأثير بإذنه عز وجل وليس خيالا، فقال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيحصل التفريق والبغض والصرف، وكل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهو ابتلاء للساحر وابتلاء للمسحور. ابتلاء للساحر لأن الله سبحانه وتعالى أمهله و أمد له ذلك فيغتر، ولكن ينتظر العذاب الشديد لأنه كافر، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب. وابتلاء للمصحور أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من ذكره وأن يكثر من عبادته وطاعته واللجوء إليه، فهو ابتلاء للساحر وابتلاء للمصحور. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فدل هذا على أن تعلم السحر ضرر، وهل ضرر أكبر من الكفر؟ هذا أعظم ما يكون. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا، قيل بأن مرجع هذا الضمير إنما يعود إلى اليهود، لمن اشتراه يعني السحر ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وهذا يدل على كفر الساحر، فيكون وما له في الآخرة من خلاق دال على أنه ليس له نصيب مطلقا في الآخرة فيكون كافرا. وعلى قول بعض أهل العلم بأن السحر إذا كان بدوية وعقاقير فإنه لا يكفر صاحبه بذلك، أنه لا يكون له نصيب كامل، إنما ينقص نصيبه. فدلت هذه الآية على أن السحر كفر، وعلى أن العمل بالسحر هذا كفر، وأن الساحر كافر إلا ما جاء من خلاف من بعض العلم أنه رأى أن السحر إذا كان بالأدوية والعقاقير وليس فيه الاستعانة بالجن فإنه لا يكون كفرا، وإن كان إثمه إثما عظيما. ففي هذه الآية بيان تحريم السحر وبيان حكم الساحر وأنه كافر، وأن الشياطين يعلمون الناس السحر، وأن الساحر لا يتوصل إلى من توصل إليه إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الشياطين، والشياطين لا تعطيه ذلك إلا حينما يكفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الشياطين يريدون الإغواء كما قال سبحانه وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا استمتاع، فالساحر يستمتع بهم في تلبيتهم طلباته، وهم يستمتعون به في تلبية طلبتهم أيضا التي هي الكفر والشرك والعياذ بالله. فهذه الآية نص في أمر السحر وموضوع السحر. ولقد ذكر الله عز وجل السحر ما تعلق به في مواضع، من ذلك قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، وهذا نفث السواحر يعقدن العقد وينفثنا عليها. نعم.
وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر:
نعم، فسر هنا قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال العلماء: الشيطان هذا مفرد من مفردات الطواغيت، فهذا تفسير بالمفرد، أي تفسير بمفرد من مفردات الطاغوت، وإلا فالطاغوت أعم، والشيطان مفرد من مفردات الطاغوت. وأجمع تعريف في الطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومنه الشيطان، لأن الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو مجاوزة الحد. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه فسر الجبت بالسحر. نعم.
وقال جابر الطواغيط،
وأيضا السحر هذا أيضا مفرد من المفردات، وإلى سيأتينا في باب أيضا أن العيافة والطرق وكل ذلك أيضا من الجبت، والطيرة كل ذلك من الجبت، فهذا تفسير بالمفرد، ففي هذا بيان تحريم السحر. نعم.
وقال جابر الطواغيط كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم، كهان، والكهان قيل هم الذين، ما الكهان، من هم الكهان؟ الجواب هم الذين ينزل عليهم مسترقو السمع، ينزل عليهم مسترقو السمع فيخبرون عما في المستقبل، وقيل عما في الضمير، وهؤلاء كفار يدعون علم الغيب، هؤلاء كفار يدعون علم الغيب. إذا ما معنى الكهان؟ هؤلاء الذين ينزل عليهم مسترقو السمع، وبالتالي يخبرون بماذا؟ بالأشياء التي تكون في المستقبل، ويخبرون عما في الضمير، وهذا كفر والعياذ بالله. كان ينزل عليهم الشيطان، قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشياطين تتعامل مع من يا أخوان؟ تتفق مع من؟ مع كل أفاك أثيم في كل حي واحد من أحياء الناس، يعني واحد، فالحي المراد به القبيلة، يعني في كل قبيلة كان واحد من هؤلاء وكانوا يتحكمون إليه، إذا نزل بهم أمر لجأوا إليه، ثم تأتيهم الشياطين وتتنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما تسترق من السمع، فكانت الكهانة منتشرة فين؟ في العرب، ولا تزال يا أخواني إلى الآن، ولا تزال إلى الآن والعياذ بالله. هؤلاء في البلدان كالأطباء وكالمهندسين، ومن أراد أن يضر أحدا ذهب إلى هؤلاء، وهذا الذهاب سيأتي حكمه للأسف، وناس لا يتقون الله، سحرة كفرة، ثم يذهب إليهم أناس من باب إلحاق الضرر بغيرهم. رجل يريد أن يتزوج امرأة، امرأة تريد أن تفسد رجلا على امرأة، امرأة تريد أن يتزوج رجل ابنتها، امرأة تغار من امرأة، أناس يحقدون على جيرانهم فيؤذون أولادهم، والصحراء يفعلون ما يفعلون، وأكثر مرتاد الصحراء من؟ النساء، النساء أكثر زبائن الصحراء النساء، تأتي النساء إلى الصحراء لقلة العقل والدين ولوجود دواعي الذهاب إلى الصحراء عند هؤلاء. نعم.
عن أبي،
فهذا فيه ماذا؟ فيه بيان كفر الكهان وأنهم تأتيهم الشياطين، ففيه دليل على كفر الساحر والكاهن وأنهم يستعينون بالشياطين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيه اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات كثيرة، وما معنى الموبقات؟ الموبقات المهلكات، المهلكات التي توبق صاحبها في الإثم وفي النار، تهلكه، وهي كبائر، وبعضها مخرج من الملة كالشرك والسحر، وهل الموبقات سبع فقط؟ الجواب لا، أكثر من سبع، وهن إلى السبعين أقرب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذه السبع من أعظم الموبقات، من أعظم الموبقات. ولهذا نحن نلحظ في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعداد أنها لا تراد للحصر، وإنما للتأكيد على المذكور، وإنما لا تراد الحصر. حق المسلم على المسلم خمس وجاء ست، خمس من الفطرة وجاء عشر، فالنبي يؤكد على هذه، وليس أن هذه الأعداد يحصر فيها إلا إذا دل الدليل على الحصر. ولهذا ننظر في الأحاديث التي فيها عدد، فقد يكون العدد مرادا ومحصورا يراد الحصر فيه إذا دل الدليل على ذلك، وقد لا يراد الحصر إنما يراد ماذا؟ التأكيد على ذلك. إذن عرفنا ما معنى المبيقات، وهل العدد هنا السبع يدل على الحصر أم لا. قالوا يا رسول الله وما هن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بكل أسلوب وبكل طريقة ولا يغادر شيئا، بل هو الناصح للأمة في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. بأبي هو وأمي ما أنصحه وما أفصحه، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك الشر إلا حذر الأمة منه. سبحان الله، والناس يعرضون عن سنته ويلجؤون إلى قوانين وضعية وإلى أعراف اجتماعية، ويدعون تحكيم خير البرية صلى الله عليه وسلم. والفلاح كل الفلاح في اتباعه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما أعظمه من منهج حينما يكون الإنسان تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله، إنه خروج من عبودية البشر ومن عبودية المشايخ الذين يأخذون العهد على أتباعهم. لتؤدن العهد أو لتطرد، فمن اعترض انطرد. ولهذا نجد أن الحزبيات وأن الجماعات قوالب ضيقة، ربما والله إذا أراد الواحد أن يتزوج تزوج بأمر الشيخ، يطلق يطلق بأمر الشيخ، كل شيء بأمر الشيخ، ليس من باب أنه يستنصح، إنما من باب يأتمر، مهما قال له الشيخ يقول سمعنا وأطعنا، ولو كان في المعصية. هذه الجماعات وهذه الأحزاب تتبع المؤسسين، لا تخرج عن أقوالهم، وهذا معنى حزبية. الحزبية أن يجتمع الناس على رأس يصدرون عن أمره لا يخرجون عنه، ولو خالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسلم السني السلفي يأخذ أوامره من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما عليه سلف الأمة ومما عليه العلماء إذا اجتمعوا، فإذا اختلفوا تخير من أقوالهم ما يدل الدليل عليه. قال وما هن يا رسول الله السبع موبقات؟ قال الشرك بالله. هذا أعظم الذنوب على الإطلاق. لماذا؟ لأن العبد إذا مات عليه ولم يتوب لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسحر، وهذا شاهد من الحديث، وهو كفر، والساحر كافر، وقتل النفس حرم الله إلا بالحق، أن تقتل النفس التي حرم الله، فالله عز وجل حرم قتل النفس إلا بالحق. وما الحق؟ ما الحق هنا؟ النبي قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ النفس التي حرم الله قتلها أقسام. ما النفس التي حرم الله قتلها؟ نقول الجواب النفس التي حرم الله قتلها أقسام. واحد، نفس المؤمن، فإنه يحرم قتله للإيمان الذي عليه، فكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. اثنان، النفس المعصومة بالأمان. يبقى الأول النفس المعصومة بالإيمان، نفس المؤمن، نفس المسلم. الثاني النفس المعصومة بالأمان، وهذه أقسام. الأول الذمي، وهو الذي يعيش معنا من اليهود والنصارى بعقد الذمة على أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الشريعة أو أحكام الإسلام. طيب، اثنان أو باء المستأمن، والذي يدخل بلاد المسلمين بأمان، يؤمنه ولي الأمر أو أحد الناس. فالأمان يحصل من أي أحد ولو كان من امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ولو عبد، أدناهم. قد جاء في صحيح البخاري إن لم يكن في الصحيحين حديث أم هانئ لما أجرت رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا المستأمن، مثل الذين يدخلون إلى بلادنا اليوم بتأشيرات وما يسمى بجواز السفر. لا يجوز لأحد أن يعتدي على أي أحد يدخل إلى بلادنا. سؤال: هل يجوز قتل السياح لأنهم كفار وربما أظهروا المنكرات؟ الجواب: لا يجوز قتلهم، لأن نفوسهم معصومة بالأمان، لأن نفوسهم معصومة بالأمان. وإذا حصل منهم ضرر وشر رفع أمرهم إلى ولاة الأمور، ولا يجوز أن تغير منكراتهم باليد. جيم المعاهد، وهم الكفار الذين بيننا وبينهم عهد يعطيهم إياه ولي الأمر، فلا يجوز الاعتداء عليهم. إذن النفس تعصم بأمرين: بالإيمان، هذه نفس المؤمن، وبالأمان، الذمي والمستأمن والمعاهد. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة، يعني حرام، يعني هذا من الكبائر، سبحان الله. والجماعات المنحرفة التكفيرية قد تقتل، لأنهم لا يرون أصلا عهدا ولا أمانا ولا شيئا من هذا يصح من ولاة الأمور، لأنهم كفار عندهم ولا يلتزمون مثل هذه الأشياء، وهم مفسدون في الأرض. فلا للكفر كثروا ولا للإسلام نصروا. والحمد لله أننا لسنا من الدواعش، ولا لسنا ولا من تنظيم القاعدة، ولا من بيت المقدس، ولا من هذه الجماعة. الحمد لله الذي عافانا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا، إيه نعم وأخواتنا، فإن هناك نساء يلبسن لباس القتال ويحملن السلاح عند هذه الجماعات، الله المستعان. طيب، سؤال: ما معنى إلا بالحق؟ ومتى يجوز قتل النفس السابقة بالحق؟ الجواب: إذا ارتكبت موجبا للقصاص وللقتل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. وكالصائل الذي يريد مالك، كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قتلني؟ قال: قتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلت؟ قال: فلا شيء له. وغير ذلك مما ورد في الشرع الإذن به. وأكل الربا سواء كان ربا فضل أو كان ربا نسيئة، في الأصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما يقاس عليها، أو كان في بزيادة إذا كان من جنس واحد، أو كان مالا بمال مع الزيادة، أو في غير المجلس، كل ذلك من الربا، والربا عظيم وإثمه عظيم. يكفيك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله. بعض الناس يقول لك: الحل أن أذهب آتي بقرض، أنا ضاقت الدنيا شيخ، ماذا أصنع؟ ضاقت الدنيا نعم، لكن لم يضق باب الله عز وجل. إلجأ إلى الله يا أخي، أليس الله بكاف عبده؟ واحد بالأمس وقف معي بعد صلاة العشاء، جاي يذهب إلى بنك من البنوك يقول: ضاقت الأمور. قلت له لا، باقي باب، هذا الباب ينبغي أن تلجو أولا وآخرا ولو أنك مت على ذلك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الناس للأسف لا يبالون بهذا الباب، ولهذا سلط عليهم الضنك والغم والهم والضيق. يا أخي مت يا أخي على الطاعة، لكن لا تمد يديك، واعلم أن الرزق مقدر، لن يكثره أن تأتي بالحرام، ولن يقلله أن تلتزم الحلال، فاصبر حتى يأتيك ما قدر الله لك بالحلال. وأكل مال اليتيم، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقاس على أكل مال اليتيم إتلاف مال اليتيم بأي نوع من الأنواع. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، ليس من ماتت أمه، أو من مات أبوه بعد البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ هذا هو اليتيم. والواجب علينا أن نعطف عليه وأن نمسح على رأسه وأن نحافظ على ماله، فننميه ونتجر له فيه حتى لا تأكله الزكاة، لأن الزكاة واجبة في مال اليتيم. والتولي يوم الزحف حين التقي الصفان المسلمون والكفار، فتتولى كبيرة من كبائر الذنوب، ما يجوز. أثبت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلا في حالة ما إذا توليت متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات العفيفات من الزنا، محصنة الغافلات، غافلة لا تفكر في زنا ولا تنظر إلى غير زوجها ولا يخطر هذا ببالها ولا تتشوف إلى غير بعلها، غافلة. ما أعظم هذا الوصف، ما أعظم هذا الوصف، غافلة، ما تنظر، ما تتطلع، ما تهوى بقلبها. مؤمنة بالله واليوم الآخر، فلا تفعل محرما. من كانت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فالشاهد في الحديث أخرج أي البخاري ومسلم، والشاهد في الحديث السحر وأنه من الموبقات، وقد سبق أن السحر كفر. نعم.
قال عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف.
نعم، هذا حاصل حكم الترمذي عليه رحمه الله. أبو عيسى الترمذي الإمام العالم الناقد تخرج بأعظم أهل الحديث والنقد أو من أعظمهم البخاري والدارمي رحمة الله عليه، فله سؤالات للإمام المحدث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقال هنا وصحيح موقوف، أي روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف والصحيح أنه موقوف. موقوف يعني على الصحابي، هذا هو الموقوف، فمن انتهى إسناده إلى الصحابي يسمى موقوفا، ومن انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، ومن انتهى إسناده إلى من دون الصحابي يسمى مقطوعا. إذن سؤال: ما الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع؟ المرفوع من انتهى سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف من انتهى سنده إلى الصحابي، والمقطوع من انتهى سنده إلى التابعي ومن دونه. سؤال: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع كما قلنا من انتهى إسناده إلى من دون الصحابي، أما المنقطع هو الانقطاع في الإسناد، وهو نوع من أنواع السقط في الإسناد. حينما يسقط من الإسناد الرجل أو الرجلين على غير التوالي، وفي هذا الحديث دليل على أن الساحر حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا حده، سواء قلنا بكفره وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أو قلنا بأنه ليس بكافر فيما إذا كان سحره بالأدوية والعقاقير، فإن قتل لكفره كان سحره من نوع الكفر، فيكون قتله ردة لردته، وإذا كان دون ذلك فيكون دفعا لشره. وتعزيرا له. فالساحر يقتل على كل حال، سواء قلنا بكفر في النوع الذي يأتي به، أو قلنا على قول بعض العلم بأنه لا يكفر في النوع الذي لا يكون فيه استعانة بالجن، فإنهم يقولون يقتل كذلك. نعم.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر.
نعم.
وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل هذه الأثار على أي شيء دلت يا أخواني؟ دلت على أن الساحر يقتل ردة أو تعزيرا، فهذا ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما الحكم لو تاب الساحر؟ هل لا تقبل توبته، وهل يرفع عنه هذه العقوبة أم لا؟ هل تقبل توبته ويرفع عنه هذه العقوبة أم لا؟ الجواب: أما توبته، الجواب هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. أولا، لو تاب قبل أن يقدر عليه الإمام فعند جميع العلماء تقبل توبته وترفع عنه العقوبة، لا يعاقب، لأننا علمنا صدقه. ثانيا، إذا أمسك به ولي الأمر فأعلن توبته فهذا فيه تفصيل. ألف: أما قبول توبتي فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته عند الجميع، ويكون قتله هنا تعزيرا أو حد، عند من يسميه حد. باء: أما ما يتعلق بقتله فإنه قد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يقتل على كل حال، وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من قال إذا كان سحره بكفر فتاب فإنه لا يقتل. وأما إذا كان بغير ذلك فإنه يقتل، وذلك لأن الكافر إذا تاب أو المرتد إذا تاب فإنه لا يعاقب، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يقتل على كل حال. هذا ما يتعلق بحد الساحر. يبقى إذن ما حكم الساحر وما حده؟ سؤال نختم به أو ملخص الوضع: ما حكم الساحر وما حده؟ الجواب: حكم الساحر كافر على قول الجمهور، إلا من استثنى من أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه إذا كان سحره بدون استعانة من الجن والشياطين وكذا فإنه لا يكفر. وأما القتل فيقتل على كل حال إلا إذا تاب. فالذين يرون أن التوبة ترفع العقوبة عن المرتد إذا كان سحره بما ارتد به قالوا لا يقتل، ولكن الصحيح أنه يقتل على كل حال. يبقى هذا كافر وحده ضربه بالسيف، فإن الصحابة ما استفصلوا هل هذا من نوع السحر الذي يكون باستعانة بالشياطين أو بدونه، ولما قتلهم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وباب مهم يتعلق بالسحر. وعرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب ماذا؟ لكتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر.
نعم، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا علاقة هذا الباب بالباب السابق ما هي؟ ما علاقة هذا الباب بالباب السابق؟ الجواب: علاقة هذا الباب بالباب السابق أنه متمم له، فلما ذكر في الباب السابق السحر ذكر هنا شيئا من أنواعه، ومن أشهر أنواعه من باب البيان والتعريف. وأما عن علاقتي بكتاب التوحيد فهو تابع للباب السابق، أن علاقتهم بكتاب التوحيد أن السحر يناقض التوحيد إما في أصله أو في كماله الواجب على قول بعض أهل العلم. نعم.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
نعم، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وسبق معنا أن الجبت هو ماذا؟ السحر، فدل هذا على أن هذا التفسير بالمفرد. نعم.
قال عوف العيافة زجر الطير،
وهذا أيضا أو أن السحر هذا عام، وأن العيافة والطرق والطيرة تدخل في السحر كمفردات، يبقى هذا كله من السحر. نعم. قال عوف
العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد.
نعم، في نسخة إنه الشيطان،
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح.
طيب، يبقى إذن هذا تفسير، والأبي داود
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه.
المسند منه. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف جاء بتفسير الثلاث. قال عوف العيافة زجر الطير، هذه العيافة. والعلماء قالوا زجر الطير هذا كان عند العرب، يعني يزجر الطير ويرسلها ثم يتفاءل باتجاهها، يتفاءل باتجاهها، هذا العيافة زجر الطير وإرسال الطير، ثم يحصل ماذا؟ ثم يحصل تفاؤل بممرها أو تشاؤم، هذا معنى العيافة. والطرق هو الخط، يخط بالأرض، والمراد أن صاحبه يفعل هذا من باب الدعاء علم الغيب اللي احنا بنسميه ماذا يا اخوان؟ الضرب بالحصى، ضرب بالحصى او الخط في الارض، تضرب الخط، هو من نوع السحر. والطيرة معناها التشاؤم، كما قال العلماء التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، تشاؤم هذه الطيرة، ترى شيئا فتتشاؤم، تسمع صوتا فتتشاؤم من هذا الصوت، كمن يتشاؤم بالبومة ولا صوت البومة أو صوت الكلب إذا نبح ليلا، أو بزمان ما يقول هذا اليوم يوم شؤم، مثل ما كنا نرث ونحن صغار، أو مشهور هذا عند الناس بأن ساعة يوم الجمعة في ساعة نحس، هذا من التشاؤم. وفضلا عن أنه من التشاؤم بزمان، فإنه على خلاف السنة وضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الجمعة ماذا؟ ساعة إجابة وليس ساعة نحس، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله عز وجل أو يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله، لا يوفق عبد المسلم يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل. هذا معنى الطيرة. وأما الجبت فقال الحسن رنة الشيطان أو إنه الشيطان، يعني صوته يا أخوان، صوته بقى بمزمار، صوته بغناء، صوته نياحة، أي صوت يصدر عن معصية الشيطان وإغرائه، هذه رنة الشيطان أو إنه الشيطان، هذا الجبت، وسبق أنه السحر. فكل هذا لها مدخل يتعلق بماذا؟ يتعلق بالسحر. يتعلق بالسحر، لأن السحر سبق إنما خفي ولطف سببه، فهنا أيضا النفس يقع فيها تعلق بهذه الأشياء، ومنها ما هو ادعاء العلم الغيب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم. من اقتبس، ما معنى اقتبس؟ من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم، شيئا شعبة يعني شيئا من النجوم يعني من علم النجوم. من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من علم النجوم. فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني ماذا؟ يعني كلما زاد علمه بعلم النجوم كلما ازداد ماذا؟ من السحر على قدر ما ازداد من التعلم. هل معنى هذا أن علم النجوم مذموم لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر؟ الجواب: علم النجوم على قسمين. يعني نقول هل علم النجوم من السحر؟ هل علم النجوم من السحر؟ الجواب: علم النجوم على قسمين. الأول علم تسيير، علم تسيير، وهو ما يعرف به أوقات الصلاة وجهة القبلة وما يتعلق بعلم الفلك الذي لا محظور فيه، هذا اسمه علم تسيير، جعل الله سننا في الكون وفي هذه الأشياء بها نعرف القبلة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. القسم الثاني علم التأثير، علم النجوم له علم تأثير، وما معنى علم التأثير؟ علم التأثير هو الربط بين الحوادث الأرضية وحركة النجوم، فيجعل لحركة النجوم والكواكب وكذا تأثيرا في الحوادث الأرضية، وهذا من الشرك والعياذ بالله، وهو ما يدعيه أهل التنجيم. أهل التنجيم، يبقى العلم الأول العلم اللي عند علماء الفلك، إنما العلم الثاني اللي عند المنجمين. يبقى علم النجوم على قسمين: علم تأثير وهذا الذي يدعي المنجمون وهذا شرك، وعلم تسيير وهو ما يكون عليه أهل الفلك وهذا علم جائز ولا إشكال فيه. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا خاص بماذا؟ بعلم التأثير وليس علم التسيير. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة. ما معنى عقد عقدة؟ المراد عقدة الساحر، ما يعقده الساحر، لأن السحرة يعقدون عقدا من خيوط ونحوها ثم ينفثون فيها، ثم ينفثون فيها، يعقد العقدة وينفث فيها، كما قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، حتى يتم عقد السحر، يتم عقد السحر وينفثون فيها. والنفث هو النفخ الذي يكون معه شيء من الريق القليل، شيء من الريق القليل، بخلاف التفل، التفل معه ريق كثير. فدل هذا على أن هذا فعل السحرة، ومن سحر فقد أشرك. فهذا بيان حكم السحر، وأن السحر شرك، وأن السحر شرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق شيئا في رقبته، أو من تعلق قلبه بأي شيء وكل إليه. من تعلق شيئا، إما أنه علق شيئا وتعلق قلبه بها، بهذا المعلق، كل ما تعلق القلب به مما لا ينبغي أن يكون فإنه يوكل إليه. فمن تعلق قلبه بالله وكله الله إلى نفسه، وكان الله حسبه سبحانه وتعالى. إذا تعلق قلبه بالله كان الله حسبه، وإذا تعلق بمخلوق فيما لا ينبغي أن يتعلق قلبه به دون الله عز وجل وكل إليه، وهذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، لأنه إذا وكلك الله عز وجل إلى غيره فقد هلكت. فدل هذا الحديث على ماذا يا إخوان؟ دل هذا الحديث على أن السحر شرك، وأن الساحر يتوصل إلى سحره بالاستعانة بالشياطين، ومن ذلك أنه يعقد العقد لينعقد السحر وينفث على كل عقدة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن، قال: ألا هل أنبئكم ما العضه، ثم فسر العض فقال هي النميمة، ثم فسر النميمة وقال القالة بين الناس. وما معنى القالة بين الناس؟ يعني الإكثار من القول الذي يوقع الفساد بين الناس، فالنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يدخل الجنة نمام. وتعلمون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس والصحيحين، لما مر بالقبرين وقال إنهما ليعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستتر من بوله أو لا يستنزف من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل الحديث على وجه الإفساد: يا فلان فلان كذا، يقول عنك كذا، يا فلان فلان يريد كذا، ويفسد بين الناس. والسؤال: ما وجه إدخال هذا النميمة في باب السحر؟ ما وجه إدخال النميمة في باب السحر؟ قال العلماء: وجه ذلك أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، على وجه المكر والحيلة، هذا يخفي في نفسه على وجه مكر وخيلة، فأشبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس. أما قال الله في السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يبقى السحر يحدث تفريقا والنميمة تحدث أعظم من السحر في التفريق، فقد تفرق بين قبيلتين فيقتل بعضهم الآخر. فالشاهد بالحديث ذكر النميمة وأنها نوع من أنواع السحر. نعم، وعرفنا وجه ذلك أنه كما أن السحر يحدث التفريق فالنميمة تحدث التفريق. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
نعم، وهذا الحديث متفق عليه، حديث ابن عمر إن من البيان لسحرا. والبيان يعني الفصاحة، هذا هو البيان. طيب، ما وجه إدخال الفصاحة أو كون الفصاحة والبيان سحرا؟ ما وجه ذلك كون البيان أو الفصاحة سحرا؟ الجواب وجه ذلك شدة تأثير الفصاحة في نفوس الناس، من جهة السماع والقبول فيأسر القلب، مثل ما يؤثر السحر في الناس بالاستمالة والإقبال إذا كان فيه عطف، كذلك أيضا هنا. طيب، سؤال، هل هذا الحديث يدل على ذم الفصاحة؟ نقول الفصاحة على قسمين، فصاحة محمودة وفصاحة مذمومة، فصاحة محمودة وفصاحة مذمومة. أما الفصاحة المحمودة فهي ما كانت لإحقاق حق وإبطال باطل واستمالة الناس لقبول الحق، وأما المذمومة وأما الفصاحة المذمومة فهي بالعكس، ما كانت لإبطال حق وإحقاق باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفصيح أمامه، اختار السجع في الكلام، ماذا قال؟ قال إن هذا لسجع الكهان، هذا من سجع الكهان. إذن هذا الباب في إشارة إلى أنواع من السحر يا إخوان. النوع الأول العيافة والطرق والطيرة، كذلك علم النجوم الذي هو علم التأثير، كذلك النفث في العقد، كذلك النميمة، كذلك الفصاحة، لكن منها ما لا يدخل في السحر بمعنى الحد، يعني يكفر ويقتل، وهو النميمة والفصاحة ولو كانت مذمومة، ومنه ما يدخل في السحر الذي هو ماذا؟ الذي يقتل صاحبه. فليس كل سحر يترتب عليه أحكامه من جهة الكفر ومن جهة القتل. فالطيرة مثلا والعياف اللي زجر الطير، هذه وإن كانت محرمة وقد تصل إلى الشرك إلا أنها ماذا؟ لا يقتل صاحبها. كذلك النميمة، كذلك النميمة. ماذا يستفاد من هذا الباب؟ ماذا يستفاد من هذا الباب؟ يستفاد من هذا الباب أن السحر أنواع، منه ما يكفر به الإنسان ومنه ما لا يكفر به في هذا الباب كالنميمة والفصاحة المذمومة اللتان ذكرهما المؤلف أو المصنف لبيان وجه الشبه وليس الاشتراك في الحكم، وليس الاشتراك في الحكم. الفائدة الثانية أن الساحر مشرك، أن الساحر مشرك لأنه يستعين بالشياطين، من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. الفائدة الثالثة أن علم النجوم على قسمين، علم تسيير وهذا جائز، وعلم تأثير وهذا شرك. الفائدة التي بعد ذلك أن زجر الطير تفاؤلا بها من الجبت. الفائدة التي بعد ذلك أن الخط في الأرض والضرب بالحصى من الجبت. الفائدة التي بعد ذلك أن الطيرة وهي التشاؤم بمرئين أو مسموع أو زمان أو مكان من الجبت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في
قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبته أن الكهانة تناقض التوحيد، الكهانة تناقض التوحيد في أصله، فالكهان كفار مشركون، فالكهان كفار مشركون. طيب سؤال: ما وجه كون الكهان مشركين؟ ما وجه كون الكهان مشركين؟ الجواب: لأنهم يدعون علم الغيب بما يسترقوا، بما يأخذونه عن مسترق السمع، بما يأخذونه عن مسترق السمع. هذا وجه كون الكهان مشركين ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم. من أتى عرافا، ما معنى العراف، العراف معناه كما سيأتي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال شيخ ابن تيمية بأنه اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني التي يخبر فيها عن المغيبات، هذا هو العراف. وقيل الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك كما سيأتي. طيب من أتاه؟ والعراف كافر، والعراف كافر، الكاهن العراف المنجم هذا كافر. فمن أتاه، من أتى العراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والصحيح أن هذه اللفظة فصدق ليست عند مسلم، هذه اللفظة ليست عند مسلم، وإنما الذي عند مسلم من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإن كانت هذه اللفظة جاءت عند أحمد، فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيد من أتاه فسأله فقط من غير تصديق له في ادعاء علم الغيب. فما حكم من أتى عرافا فسأله من غير تصديق له في علم الغيب؟ الجواب لم تقبل له صلاة 40 يوما. سؤال، ما معنى لم تقبل له صلاة؟ الجواب أي أنه لا أجر له فيها، لكنها تقع مجزئة، لكنها تقع مجزئة، تقع مجزئة لكن لا أجر له فيها. فالقبول قد يأتي في النص ويراد به عدم الإجزاء، وقد يأتي في النص ويراد به عدم حصول الجزاء، يعني ممكن نجعلها تحت سؤال، ما أنواع نفي القبول في النصوص الشرعية؟ نقول الجواب إما أن يكون نفي القبول في النصوص الشرعية للإجزاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، معناه ماذا؟ أن الصلاة باطلة لا تجزئ من غير وضوء. وإما أن تكون نفي القبول عائدا إلى الجزاء، أي أنه لا أجر له في ذلك، مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
نعم، من أتى كاهنا فصدق بما يقول، صدقه بما يقول في ادعاء علم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدقه في ادعاء علم الغيب فهذا كفر. أما أن يأتيه فيسأله فقط من غير تصديق له في دعاء علم الغيب، يعلم أنه كذاب ولا يعلم الغيب، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا فيه كفر من يصدق الكهان، من يتيم ويصدق الكهان في الدعائم علم الغيب. نعم.
وللأربعة والحاكم وقال صحيح على
ولهذا صوتهما. قال المصنف في المسائل: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه في ذلك فقد كفر. إذن الكاهن ومن يصدق الكاهن كفار. نعم.
وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
نعم.
وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد.
نعم.
ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ما معنى تطير أو تطير له؟ ما الفرق بين تطير وتطير له؟ هذه اكتبوها، هذه معاني كلها أخوان اكتبوها بارك الله فيكم، كل هذه بارك الله فيكم يعني أمور دقيقة وتعريفات ونقولات مهمة. تطير قال العلماء فعل الطيرة، هو من يفعل الطيرة، من يفعل الطيرة. طيب تطير له هو من يقبل قول المتطير، هو من يقبل قول المتطير. يبقى تطير فعل الطيرة، تطير له أي قبل قوله. طيب ما معنى تكهن أو تكهن له؟ الجواب: تكهن فعل الكهانة، أو تكهن له أي قبل قول الكاهن وصدقه وأتاه. طيب ما معنى سحر أو سحر له؟ الجواب: سحر يعني عمل السحر، سحر له أي قبل قول الساحر وصدقه، أي قبل قول الساحر وصدقه. فالنبي قال: ليس منا، إما ليس من هذه الأمة كما في الكهنة والسحر، وإما ليس على هدينا كما في الطيرة. فهناك فرق بين الطيرة وبين الكهنة والسحر، إلا إذا كان التطير يفضي إلى الشرك، فحينئذ يكون على بابه، وهو أنه يكون كافرا، وأنه يكون كافرا. قال: ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا، لأن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب بما يصله من مسترق السمع فمن صدق بذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال البغوي ورحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
وقال أبو العباس بن تيمية
رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم، كما بينا هذا كلهم يدعون علم الغيب. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. ما المقصود ب قول ابن عباس يكتبون أبا جاد؟ الجواب: المقصود به أنهم يكتبون هذه الحروف للتوصل بها إلى معرفة علم الغيب أو السحر أو غير ذلك من هذه الأغراض. وكذلك ينظرون في النجوم من جهة التأثير لا التسيير، لهذا جعل ابن عباس وعيدهم الكفر: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. سؤال: لكن ما حكم من تعلم هذه الأحرف الهجائية أبجد أو أبجد هوز حطي كلم إلى غير ذلك لتعلم الهجاء والحساب؟ الجواب: إذا كان تعلم الهجاء والحساب فلا بأس، هذه طريقته. الهجاء معرفة حروف الهجاء الحاء والطاء وكذا، والحساب كيف؟ إيه علاقة الحساب بالأحرف أبجد هوز؟ كان العرب يعتبرون أن هذه الأحرف هذه رموز لأرقام: الألف واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي الحاء تمانية، الطاء تسعة، الياء عشر. يبقى أو أبجد هوس حطي من واحد لعشر. تمام تمام. كلوان الكاف عشرون، اللام ثلاثون، الميم أربعون، النون خمسون، وهكذا إلى آخر الأحرف. فيبقى أنت لو جت لك كلمة مثلا أن هذا مثلا هذه المنظومة مثلا وقعت أبتها في كذا بالأحرف، تعرف مثلا أن حرف مثلا الجيم يساوي ثلاثة، وحرف مثلا كاف يساوي عشرين، يبقى ثلاثة وعشرين مثلا. عرفتم كيف تحسب؟ نعم. فكانوا يتعلمون الهجاء بهذه، وكذلك الحساب، وكذلك ماذا؟ وكذلك الحساب. فمن تعلم هذه الأحرف على هذا الوجه فتعلمه جائز، أما إذا تعلمه للتوصل إلى علم الغيب والسحر وغير ذلك فإنه يكون شركا والعياذ بالله. طيب، سؤال: ما حكم أيضا من نظر في النجوم نظر معرفة سير الكواكب أو نظر الانتفاع بها في مواقيت الصلاة ومعرفة الأماكن ليهتدي بها؟ الجواب هذا جائز. إذن النظر في النجوم منه ما هو جائز ومنه ما هو شرك، كما سبق وقدمنا علم تسيير علم تأثير. طيب، وما حكم تعلم أباجد أو أبجد هوز؟ نقول منه ما هو جائز إذا كان الهجاء وكذا، ومنه ما هو ممنوع شرك إذا كان لعلم الغيب. واضح يا إخواني؟ إحنا معكم واحدة واحدة، هذه أبواب متشابكة، ولهذا إحنا يعني شرحناها معا بحيث نخرج بفائدة كاملة. إذن ماذا يستفاد من هذا الباب؟ ماذا يستفاد من هذا الباب؟ يستفاد من هذا الباب أن الكهانة، أن الكهانة كفر وأن الكهانة كفار. الفائدة الثانية أن من أتى عرفا فسأله من غير تصديق لو في ادعاء علم الغيب لم تقبل له صلاة 40 يوما. الفائدة الثالثة أن من أتاه فصدقه فقد كفر بأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الرواية عند أحمد اللفظة اللي فصدقه من أتعرفه عشان فصدقه ولم تقبله صلاة 40 يوما، لو صحت كيف نوجهها؟ لأنها يكون الوعيد لم تقبله صلاة 40 يوما، والله أعلم أنه يكون التوجيه أنه صدقه في غير ادعاء علم الغيب، صدقه في شيء محرم وليس في شيء هو كفر، وليس في شيء هو كفر. أما إذا صدقه في مكفر فقد كفر بأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك أنه ليس من من تطير أو تصير له أو تكاهن أو تكوين له أو سحر أو سحر له. الفائدة التي بعد ذلك تعريف العراف والكاهن والمنجم والرمال، وهو من يضرب في الرمل أيضا للتعرف وادعاء علم الغيب، وكذلك المنجم من ينظر في علم النجوم أو في النجوم ليربط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية، كل هذا كفر والعياذ بالله. الفائدة التي بعد ذلك أن تعلم أباجد أو أبجد هوز منه الجائز ومنه الشرك، وأن النظر في النجوم منه الجائز ومنه الشرك. طيب، هذا الباب الثالث. عندنا بقى باب رابع ونختم به، لأن بحيث يكون الأبواب هذه قد فرغنا منها معا، وهو باب ما جاء في النشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه.
طيب، السؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما جاء في النشرة؟ الجواب: لما كانت النشرة حل السحر عن الساحر، لما كانت النشرة معناها حل السحر عن المسحور، أقصد معناها حل السحر عن المسحور، وكان من هذا الحل ما هو شرك إذا كان بالسحر والعمل به، كان هذا مما يناقض التوحيد، كان هذا مما يناقض التوحيد، لأن النشر حل السحر عن المسحور. وبعض الناس يلجأون إلى حل السحر عن طريق السحر، وهذا شرك، فهذا يناقض التوحيد، هذا يناقض التوحيد. هذه المناسبة. ومناسبة اثنان، ما مناسبة هذا الباب لما سبق؟ أنه من حسن الترتيب لما ذكر السحر وذكر أنواعا منه وذكر الكهانة وبين في كل هذه الأبواب أن أصحاب هذا السحر كفار وأن السحر كفر وأنه يقتل صاحبه وأنه يكفر من صدقهم في ذلك، أرضف كل هذا بباب النشرة، ما جاء فيها يعني من أدلة، ما جاء فيها من أحكام، ليبين بما يحل السحر، هل لابد أن نذهب إلى ساحر أو أن هناك مخرجا شرعيا. من ابتلي بالسحر؟ النبي حرم أن نأتي الساحر، إذن ماذا نصنع؟ بما يحل السحر؟ فهذا من حسن التبويب، حسن الترتيب. سبحان من أعطى هذا الرجل فهما وعلما وتألقا، سبحان من أعطى. يبقى مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة بيان بما يحل السحر طالما أن الذهاب إلى الساحر لا يجوز. طيب السؤال الثالث، ما معنى النشرة لغة وشرعا؟ ما معنى النشرة لغة وشرعا؟ الجواب، النشرة لغة قال بعض العلم الكشف والإزالة، الكشف والإزالة. وأما شرعا فهي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. بالرقية الشرعية، نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. سبق أن بينا أن النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإذا كانت كذلك فلماذا قال النبي هي من عمل الشيطان؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم بين النشرة الغير مشروعة أو غير المرخص فيها، وهي حل السحر بالسحر وليس حل السحر بالرقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد سحر وكان حل سحره بالرقى. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان هذا خاص بحل السحر بسحر مثله. بسحر مثله. وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي النشرة التي بالسحر. والكراهة هنا بمعنى التحريم وليست الكراهة الاصطلاحية. وللفائدة فإن الكراهة في ألفاظ الشرعي وفي ألفاظ الصحابة وكذا محمولة على الكراهة الشرعية، على الكراهة التي هي التحريم وليست الكراهة الاصطلاحية المعروفة. نعم،
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب.
يبقى إذن سؤال، هل يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر بالسحر؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي قال هي من عمل الشيطان. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى.
نعم، رجل به طب، ما معنى طب؟ يعني سحر. ولهذا جاء في سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الملك للآخر ما حاله، قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور. أو يؤخذ عن امرأته أو ينشر. يؤخذ عن امرأته يعني أنه لا يستطيع أن يصل إلى جماعها، يؤخذ عن امرأته يعني لا يستطيع أن يصل إلى جماعها، وهذا الذي نسميه نحن عندنا في العامية ماذا؟ مربوط. هذا مربوط. طيب، أي يحل عنه أو ينشر؟ يعني نسعى في إزالة ذلك السحر عنه بالرقى الشرعية، فقال لا بأس به، يعني بالرقى الشرعية، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني إذا كان رفع ذلك وإزالة ذلك بالرقى الشرعية فهذا جيد ولا إشكال فيه، وهو مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بالسحر وكذا فإن هذا غير مشروع، لأن السحر كفر والساحر كافر، والذاهب إلى الساحر وهو يصدقه فإنه يكون كافرا مثله. إذن إذا أخذ الإنسان عن امرأته وأصيب بهذا السحر ماذا يصنع؟ الرقى. مثل ماذا؟ يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ آيات السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، قالوا يا موسى لما تلقي وإما نكون أول من ألقى، قل هو الله أحد المعوذتان. يقرأ هذه، ولو قرأها على ماء لا بأس، وما تصب بها واشرب منها وكذا، هذا ماذا؟ هذا مما يعالج به السحر. كذلك أيضا لو قرأ على ماء فشرب منه، على عسل فشرب منه، على لبن فشرب منه، هذا بالرقى. الأمر الثاني مما يستعمل أيضا في رفع السحر استخراج السحر. فالسحر يبطل بأمرين، إما أن يبطل مكانه بالأوراد والأذكار واللجوء إلى الله والأدعية وكذا، وإما ماذا؟ وإما أن يستخرج إذا عرف مكانه. إذا عرف مكانه. أما الذهاب إلى السحرة فإنه لا يجوز، ولو مت بسحرك، حتى لو مت بسحرك فلتمت على التوحيد، لا تسعى في شفائك ببيع دينك بكفرك. أن تموت مريضا أو أن تموت كافرا فلا يجوز الإنسان أن يذهب ولا أن يستعين بالساحر هنا، ولأن الساحر حد ضربه بالسيف، فكيف نذهب إليه وندفع له المال وننتفع به ونسأله؟ إذن هذا إقرار للساحر عمله، والأصل أنه يقتل، لا يقبل، يقتل. إنما أن أذهب إليه، ما إحنا هذا إبقاء للساحر وإقرار لعمل الساحر، أليس كذلك؟ بلى. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا
سؤال أيضا قبل ما انتقل حتى لا أنساه، سؤال مهم، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والقصة في ذلك طويلة تعرفونها جميعا. سؤال، ما حكم من ينفي ذلك؟ الجواب إما جاهل وإما زائغ. إما جاهل لا يعرف الحديث فنطلعه عليه، وإما زائغ عرف الحديث ورده فهذا زائغ. سؤال، ما حكم من رد حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يتنافى مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن السحر إنما يكون من الشيطان وكذا، والنبي بعيد عن هذا؟ الجواب، إذا صحت الرواية وجب قبولها ولا نعارض الروايات بالآراء، وهذا لا يتلافى مع مقام النبي، فالنبي بشر والسحر من نوع المرض، ولم يرد أن الأنبياء معصومون من الأمراض، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، حتى نتعلم نحن ماذا نصنع إذا سحر الواحد منه وكيف يعالج نفسه، وهذا رفع لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم من رد لكونه من أخبار الآحاد وغير ذلك ما يقولون إذا قال قائل هذا؟ الجواب، لا، أخبار الآحاد وغير الآحاد طالما أنها صحيحة وجب قبولها بالإجماع، وجب قبولها بالإجماع. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
نعم، ما معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر؟ الجواب، لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، وليس معناه إباحة الذهاب إلى الساحر. تبعتم يا إخوان، بارك الله فيكم. لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما الذي يحل السحر بالرقى، وأما من أراد حل السحر فليكن بالرقى، فهو إشارة إلى المنهي عنه وهو حل السحر بالسحر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان.
نعم،
حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، اللي هو ماذا؟ اللي هو من عمل الشيطان، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. نعم.
والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
فهذا جائز، وعليه يحمل حديث سعيد المسيب وكذا. إذن ابن القيم لخص الحكم هنا وقال بأن النشر على قسمين، يعني حل السحر، النشر لحل السحر عن المسحور، هذه تكون بأمرين، إما بسحر وهذه لا تجوز، وإما بالرقى وهذه هي المشروعة، هي المشروعة. يبقى إذن بما يحل السحر؟ الجواب باللجوء إلى الله عز وجل، بالدعاء، بالتضرع، بالرقى، بكذا. هذا باب. الباب الثاني ماذا؟ الباب الثاني بإخراج السحر إذا علم مكانه، إخراج السحر إذا علم مكانه، هذا ما يتعلق بأبواب السحر. السحر ذكر شيء من أنواع السحر. الكهان، النشر، هذه أربعة أبواب أثرنا أن نذكرها معا حتى نبين أو يتضح لنا ما يتعلق بفقه هذا الأمر، وهو راجع إلى موضوع السحر والكهانة وكذا، وأن هذا مما ينافي ويناقض التوحيد، ولهذا جعله الشيخ في كتاب التوحيد، وأن مما يناقض التوحيد السحر، وأن السحر كفر وأن صاحبه كافر. واضح إخواني؟ هذا ما يتعلق بهذه الأبواب الأربعة، ونكتفي بهذا القدر من كتاب التوحيد. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، عدة أسئلة وردت من بعض الطلبة.
نعم،
هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول: هل اعتقاد قلب الأعيان في السحر يكون شركا في الربوبية؟
كيف اعتقاد يعني؟ أنه يمكن أن السحر يفعل هذا؟
نعم.
طبعا لا شك، لأن هذا خلق، كونه يجعل هذه القماشة أو هذا الحبل حية، كونك تعتقد هذا معنى هذا أن هذا خلق، لكن يعلم، لأن لا يعرف هذه إلا من تعلم، يعني من كان على هذا الاعتقاد نقول اعتقاد كفري، أما صاحبه لابد أن يعلم ويزال الجهالة عنه. نعم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول: هل الذي يذهب إلى الساحر ليقوم بعمل سحر لشخص آخر يكفر على كل حال؟
إذا اعتقد صدق هذا الساحر في ادعاء علم الغيب، وإذا اعتقد جواز السحر كفر. نعم.
هذا سؤال ورد من البحيرة بارك الله فيكم من الأخ ماهر، يقول: هل الكاهن والدجال والعراف يأخذون حكم الساحر؟
إيه نعم، كل هذا، بل أشر، يدعون علم الغيب اللي هو الكاهن، يعني لأنه يتعامل مع الشياطين ويستعين بالشياطين ويدعي علم الغيب. نعم، والشياطين ما تعطيه الكلمة إلا لأنه كافر أصلا. نعم، الكاهن وماذا؟
العراف.
إيه نعم، إذا ادعى علم الغيب فهذا كافر. نعم.
سؤال شيخنا ورد من بيئة من أخ عبد الهادي، يقول: هل الصحيح أن يقال بأن الساحر كافر أم يقال بأنه مشرك؟
أصلا الشرك من نوع الكفر، هذا الشرك من نوع، يقال هذا كافر يعني كافر من بسحره، كفر بسحره، وهو مشرك كذلك، فهو كافر وهو مشرك، كافر هذا من نواقض الإسلام، فالسحر كفر. قال سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كافروا يعلمون الناس السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
سؤال شيخنا،
ثم قد يكون مشركا إذا كان سحره يقتضي الشركة. نعم.
سؤال شيخنا ورد من المنصورة من أخي أبي عائشة، يقول: هل هناك تعارض بين قول أهل العلم بأن النجوم نعرف بها أوقات الصلاة واتجاه القبلة، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نعرف الكتابة، الشهر هكذا وهكذا؟
طيب، لا يعرف الكتابة لكن لا يعرف النجوم؟ الله قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدوا. إيه علاقة هذا بالكتابة؟ هذه رؤية، صوم الرؤية وافطر الرؤية، الذي قال نحن أمة أمية وكذا قال صوم الرؤية وافطر الرؤية، إذا ما في تعارض، هذه رؤية، كونك ترى الهلال أو ترى النجوم فتهتدي بها في ظلمات البر، هذا لا يعارض كونك لا تقرأ ولا تحسب. نعم.
سؤال شيخنا ورد من بيئة من الأخ عبد الهادي، يقول: مريض بسحر وذهب لكثير من المعالجين بالقرآن ولم يذهب عنه،
إنما لعل الأخ يقصد حساب الفلك يعني. نعم.
يقول: شيخنا مريض بسحر وذهب لكثير من المعالجين بالقرآن،
وهذا الحساب الفلكي لما يعمل به إلا فيما تعلق بالحكم الشرعي الخاص في الرؤية لدخول الشهر أو خروج الشهر، إنما عادة ذلك يعمل بحساب الفلكي. نعم، في موقف الصلاة ومعرفة هذه. نعم.
سؤال من أخ عبد الهادي من بيئة، يقول: مريض بسحر وذهب لكثير من المعالجين بالقرآن ولم يرفع عنه هذا السحر، فما علاج ذلك؟
علاج ذلك أن يبقى مقبلا على الله، داعيا الله، منيبا إلى الله حتى يكشف عنه أو يموت. هذا متعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله وإرادته. ما شاء الله له أن يشفى، ما كل مريض يشفى، الله عز وجل له حكمة بالغة، فقد تموت بالمرض، قد يكون هذا الخير لك، ولعلك لو صححت لضللت وانحرفت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما عليك أخ عبد الهادي إلا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بحكمة الله، لله حكمة. نعم.
سؤال شيخنا ورد من بيلا من الأخ محمد يقول: ما حكم ألعاب السحر التي تسمى بخفة اليد التي تحصل فيما يسمى بالسيرك؟
هذه خفة الدين وليست خفة اليد، خفة الدين، فإنها من نوع الشعوذة، فهي محرمة ولا تجوز، لكن لا يأخذ صاحبها حكم السحر في القتل والكفر، لكن لما كانت شعوذة ودجل كانت محرمة. نعم.
سؤال آخر شيخنا من بيلا ورد من أخي محمد يقول: هل يجوز للراقي أن يضع يده على رأس المرأة المسحورة ومس جبهتها بيده عند الرقية، وهل تكون من باب الحاجة مثل الطبيب؟
الطبيب إنما يمس للحاجة، الطبيب يضع يده ليتعرف على المرض وغير ذلك، أما أنت لست في حاجة، أما أنت لست في حاجة، إنما تقرأ من غير أن تضع اليد إذا كانت امرأة، أما إذا كان رجلا تضع يدك، هذا من السنة كما جاء في حديث عثمان لما أمر ربي أن يضع يده على الذي يألمه من جسده، ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، حديث سبعة. نعم.
سؤال شيخنا ورد من البحيرة من أخي شعبان يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن في الأمور المباحة أو الواجبة؟
من أهل العلم من رخص بذلك كشيخ الإسلام والشيخ العثيمين، والأولى سد الباب، الأولى سد الباب، لأن الشياطين لهم طرق يلعبون بها على الناس. نعم.
سؤال شيخنا ورد من الزقازيق من أخي حسام يقول: انتشرت صورة لفك الربط عن الزوج بالبول على فأس محماة ثم تصعد البخار فيبرأ، فهل هذه الطريقة مشروعة أم محرمة؟
هذه كنا نراها ونحن صغار، الناس يفعلون هذا، وبعض أهل العلم رخص في هذه، والذي أرى أنه لا يجوز، لأنه ما في علاقة بين هذا وبين الاستشفاء بالرقى الشرعية، فعليك بالرقى الشرعية. إيه علاقة الفأس بالبول؟ إيه العلاقة اللي تربط بين هذا وبين ذاك؟ وإن كان البعض رخص فيها، لكن الذي نرى أنه يقتصر الإنسان على الرقى والأوراد والأدعية الشرعية. نعم.
سؤال شيخنا ورد من مصر من أخي محمد يقول: هل من مزيد في بيان معنى الطرق الخط يخط بالأرض؟
هو نفس، ما في زيادة ولا شيء، من جهة أنه فعل من أفعالهم مثل الرمل والخط في الرمل وغير ذلك، يقال الخط في الأرض كذلك، يخطون خطوطا ويتعرفون بها على، وتكون مقدمات للتعرف على أمور وادعاء علم غيب وغير ذلك. لكن جاء في بعض الأحاديث أن بأن أول من خط نبي الله فلان، وأنه من وافق خطه خطه وإلا فلا، وهذا لا أحد يمكن أن يوافق خطه خط هذا النبي، لأن ما ندري ما خط النبي أصلا، إذا لا يمكن أن يوافق خطه وعليه، فكل ما يفعل هذا فإنما يكون ممنوعا. نعم.
سؤال شيخنا،
كان زمن يعني الحمد لله قلت الآن، قل جدا إن أو نظرت، كان الناس يمشون في الشوارع مثل الباعة تماما، مثل الباعة الذين يبيعون كذا وكذا، فكانت تمشي النساء ويمشي الرجال، وتقول المرأة بضرب الودع، هكذا تنادي على صوتها تضرب الودع، الودع تلات عليها حج، وتدخلها تدخلها البيت، وبعدين تفرش بقى العدة اللي معها والأشياء التي معها من بعض الأشياء، وتقول لك أنت انت فلان ابن فلان وكذا وانت رحت وجيت وتزوجت فلانة ومش عارف ايه وايه وايه الى اخره، فالشياطين تسيطر على هؤلاء الناس. نعم.
السؤال الاخر،
كانوا يمشون على الابواب وفي الطرقات، كانوا في غاية الانتشار. نعم.
سؤال اخر من نفس الاخ يقول: هل هناك دليل على تخصيص قراءة ايات السحر في الرقية الشرعية؟
دليل؟ هي ايات سحر. نعم، ورد في بعض الأحاديث إن كان فيها مقال، لكن القرآن كله لا إشكال فيه، ولو خصصت بعض الآيات طالما أنك لا تنسب ذلك إلى السنة إذا لم يرد الدليل. النبي قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية وأن تكون شركا. قرأت آيات الوعيد مثلا، قرأت آيات السحر، قرأت آيات كذا، هذا الأمر فيه واسع. نعم.
سؤال شيخنا ورد من مصر من الأخي أحمد يقول: هل يدخل الذين على المحلات لتبخيرها مقابل مال في جملة الدجالين؟
أبدا لا يدخل في هذا، في جملة المطيبين المجمرين الذين يطيبون المحلات، هؤلاء ليسوا من الدجالين ولا شيء. هو يدعي شيئا، هو يأتي بالبخور ويدخل يبخر الأشياء كذا يطيبها يعني، وهو في الحقيقة سائل، فهو راجع إلى حكم المسألة، هل يجوز له أصلا يسأل الناس أو لا يجوز؟ ده من جهة عمله. كالتي تبيع المناديل، هي سائلة، فهذا أيضا يبخر المحلات من أجل أن تعطيها شوية، فهذا سائل لكن وسيلته في السؤال التبخير، والمرأة وسيلتها في السؤال بيع المناديل، وهكذا. نعم.
لكن شيخنا هذا مرتبط،
فيرجع لحكم المسألة،
يعني هذا مرتبط باعتقاد عندهم أن هذا يدفع العين عن هذا المحل.
من الذي قال ذلك؟ إن وجد هذا فلا شك أن هذا حرام، لكن الذي أظنه أن المراد بذلك ليس دفع العين، المراد بذلك هو رجل سائل وبيسأل الناس، لكن بيسأل الناس بهذه الطريقة يعني، حتى يكون إيه طريق يعني غير محرج، بدلا من أن يقول فلان أعطيني فيدخل فيبخر لك المحل، أكيد تعطيه 5 جنيهات ولا شيء وخلاص. نعم. إنما لو لازم لو ارتبط باعتقاد لا شك أن هذا محرم. نعم. نعم. البخور يطرد الجن، هذا صح عند الناس ومنتشر عند الناس أن هذا البخور مما يطرد الجن وارتبط البخور بهذا، لكن لا شيء في الشرع يدل على هذا، لا شيء في الشرع يدل على هذا، فالله أعلم. لعل هذا يعني اعتقاد إنما وضعه أهل السحر والدجل. نعم.
سؤال أخير شيخنا ورد من الحفير من أخي أحمد يقول: لماذا أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعض الأحاديث الضعيفة؟
أورد بعض الأحاديث الضعيفة، إما أنها ليست ضعيفة عنده بل هي من نوع المقبول لأنها حسنة لها طرق، وإما لأن معناها صحيح فذكر في الباب ما جاء فيه، لأن ابن عبد الوهاب ما وضع بابا من الأبواب في كتاب التوحيد إلا والأدلة التي تدل عليه صحيح، لكن قد يحصل زيادة على الأدلة الصحيحة بعض أدلة مختلف فيه، هل هي صحيحة هل هي ضعيفة، فتكون ضعيفة عند غير الشيخ وصحيحة عند الشيخ مقبولة عند الشيخ، أو يكون معناها صحيح موجود في الأحاديث الصحيحة أو غير ذلك. نعم. لأن الشيخ لم يشترط الصحة. نعم. والله أعلم.